الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سياق ذكره لحديث بدء الوحي، فانتهى إلى قوله: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا وزرا. قول ورقة ابن نوفل. وهذا الحديث كما تقدم في الصحيحين البخاري ومسلم. أما قوله ثم أنشد ورقة، هذه الأبيات لم تكن في حديث الصحيحين، وإنما هي في كتب السيرة يذكرها أهل السيرة، والغالب عليها الانقطاع، فالله أعلم بها. قال: ثم أنشد ورقة: لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيج، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا. يعني يقول أن عنده علم من قس، والقس هو الراهب من النصارى، قالوا له قس يعني كبير وزعيم الرهبان، كبير وزعيم الرهبان. قال: بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، يعني مما علمه من أهل الكتاب أن محمدا سيسود قوما، يكون سيدا عليه، ويخصم من يكون له حجيجا، يعني يغلب من يحاجه ويعارضه. قال: ويظهر في البلاد ضياء نور، نور الرسالة، يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه فلوجا. يعني من يحارب هذا النبي يكون في خسارة، يكون في خسارة، ومن يسالمه يكون في أمانا ونصرا. الفلوجة الأمان والنصر. قال: فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، يعني دخولا في هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول، ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا. وقلنا كما تقدم هذه الأبيات تنسب إليه وتذكر في كتب السيرة، والله أعلم بصحتها. قال: فلم يلبث ورقة أن توفي، يعني ما شهد الرسالة، الرسالة يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، ما شهد ذلك، وإنما سرعان ما توفي. وزاد البخاري في رواية أخرى قال: وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال، يعني مرتفعات الجبال، يريد أن يلقى بنفسه منها، يعني لما يلقى من الحزن. كلما أوفى بذروة جبل تبدله جبريل عليه السلام. ومعنى أوفى يعني بلغ قمته، بلغ قمته، تبدله جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، يعني تسكن نفسه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى به جبريل فيقول له ذلك. طيب، هذا الحديث في قوله وزاد البخاري في رواية أخرى، ذكرت هذه الرواية في البخاري لكن لم تذكر موصولة، فهي ليست على شرطه، ليست على شرط الإمام البخاري رحمه الله، فهي مما زادها الزهري، وهي زيادة ضعيفة، هذه الزيادة عند قوله وفتر الوحي حتى حزن رسول الله إلى آخر ما قرأنا، هذه زيادة ضعيفة لا تثبت، لا تثبت. وممن ضعفها العلامة الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة عند حديث رقم 52,000، 52,000 ضعف العلامة الألباني هذه الزيادة وهذه الرواية، فيرجع إليه في هذا الكتاب. ومع ضعف إسنادها ففي متنها نكارة، في متنها نكارة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد عصم من السوء، ففي هذا الحديث أنه أراد أن ماذا؟ أن ينتحر، أراد أن ينتحر، يلقى بنفسه، ويجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، فقد عصم من السوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يقال أنه يريد أن يقتل نفسه عليه الصلاة والسلام؟ فالخلاصة أن هذه الرواية لا تصح لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا كما سمعت. وأما قول وزاد البخاري، نعم هي في البخاري لكن ليست متصلة، ولعلكم تعلمون في علم المصطلح أن الإمام البخاري سمى كتابه بماذا؟ سمى كتابه بماذا؟ الصحيح الجامع الصحيح المسند، بمعنى أن من شرطه ما كان مسندا بالسند، أما المعلقات والبلاغات ونحوها ممن لم يتصل إسنادها فهي ليست على شرطه، فلا نقول أخرجها البخاري في صحيحه، وإنما نقول أخرجها مثلا معلقة أو أخرجها غير متصلة ونحو ذلك. قال: فبينما هو يوما يمشي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ سمع صوتا من السماء قال: فرفعت بصري،
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه أي خفت منه، فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، فحمي الوحي وتتابع، حمي يعني اشتد، وتتابع أي نزوله، تتابع نزوله. وهذا الحديث تبعا لحديث عائشة، في نفس حديث عائشة في الصحيحين، زيادة من عند قوله فبينما هو يوما يمشي، أي النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتر الوحي أي انقطع الوحي، إذ سمع صوتا من السماء، فرفعت بصري أي إلى السماء، فكلمه جبريل وأوحى إليه بقوله يا أيها المدثر، بعدما خاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقال دثروني دثروني، هو بمعنى زملوني يعني غطوني يعني غطوني. قال أنواع الوحي. قال وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواعا، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني رؤيا الأنبياء كالأمر، ولذلك قرأ هذه الآية إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فدل ذلك على أن الرؤيا أمر ووحي يؤمر الأنبياء بالعمل به. ومن ذلك أيضا ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع، منها في ليلة القدر، فإنه أريها عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، وهو كذلك أنها في العشر الأواخر. فهذا أول نوع من أنواع الوحي، فالرؤيا من الأنبياء وحي، الرؤيا من الأنبياء وحي فتصدق وتوجد في الواقع. قال الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه أي قلبه من غير أن يراه، يعني يقذف الوحي في قلبه قذفا دون أن يرى الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في قلبي وروحي، هذا معنى نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، منهم أبو أمامة بمعناه، عن عبد الله بن عمر وعن غيرهما، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني وغيره من أهل الحديث. والشاهد منه إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي، وذلك بإلقاء هذا الوحي في قلبي. وما هو هذا الوحي؟ أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها إلى آخر الحديث. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الوحي أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، أن يتمثل له رجلا فيخاطبه، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مثل ما وقع في حديث مراتب الدين، حديث جبريل المشهور، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، رجل، وهذا الرجل هو جبريل، لأن جاء في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قال الله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. ففي هذا ما أراده المؤلف، أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك، والصحابة رأوا هذا الرجل بس ما يعرفون أنه جبريل. قال الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وصلصلة الجرس يعني صوت الجرس، مثل صوت الجرس. قال وهو أشد عليه فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد، فيلتبس به الملك أي يدخل في بعض أجزاء النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل في بعض جسد النبي عليه الصلاة والسلام لإلقاء الوحي عليه، وهذا شيء أقدره الله عز وجل عليه، أقدره الله عز وجل عليه. وهذا النوع من أنواع الوحي كان أشد هذه الأنواع على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تكون له آثار، فمن هذه الآثار إن جبينه ليتفصد، ومعنى يتفصد أي يجري منه العرق، وكما جاء في اليوم الشديد البرد، الغالب أن في البرد ما يخرج العرق من جسد الإنسان لأن الجو بارد، لكن عند الوحي من هذا النوع الرابع فإن جبين النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا، يعني يجري منه العرق في اليوم الشديد البرد، ليس برد يعني خفيف إنما برد شديد. قال وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض، يعني من شدة الثقل، من شدة الثقل دابته تبرك به إلى الأرض، تعجز عن حمله. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترض، ومعنى ترض يعني تنكسر، تنكسر. وهذا الحديث صحيح، ورد في بعض كتب السنة، وهو حديث صحيح في هذا الوصف من هذا النوع من أنواع الوحي. قال الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها، يعني صورته الحقيقية التي خلق عليها جبريل، فيوحي إليه ما شاء الله، وهذا وقع مرتين كما ذكره الله سبحانه في سورة النجم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، وقد سد الأفق وله 600 جناح، الجناح يسد الأفق، الجناح الواحد له 600 جناح، كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال السادس: ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. وهنا كلمه ربه مباشرة من دون واسطة، من دون واسطة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله في السماء، وموسى عليه السلام كليم الله في الأرض، كليم الله في الأرض. فهذا نوع من أنواع الوحي، وهو ما وقع في ليلة المعراج، ومن ذلك فرض الصلاة كما صح بذلك الحديث. فهذه هي أنواع ستة من أنواع الوحي. قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. وهذا على قول جمهور أهل العلم في التفريق بين النبوة والرسالة. فجمهور أهل العلم يقولون أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول فهو الذي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ وبعض المحققين لم يرتضي هذا التعريف لانخرامه في بعض الأنبياء والمرسلين، كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يكون تبعا لشريعة نبي قبله، لا لم يؤمر بشريعة مستقلة جديدة، وإنما بشريعة نبي قد سبقه، فهو يؤمر بتبليغها وأما الرسول فهو الذي يؤمر بتبليغ شريعة مستقلة وقال شيخ الإسلام إن هذا التعريف هو الذي ينضبط في جميع الأنبياء والمرسلين. فعلى قول الجمهور يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بإقرأ لأنه لم يؤمر بتبليغ، فقد قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فمتى أمر بالتبليغ؟ لما نزلت سورة المدثر، لما فتر الوحي فأتاه جبريل فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأمر هنا بالإنذار، فعلى قول الجمهور أنه أرسل بالمدثر لأنه أمر فيها بالتبليغ قال: ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، يعني تدرج في الإنذار، أمر بالتدرج في الإنذار، أن ينذر أولا عشيرته الأقربين في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم أنذر قومه، يعني ما هو أوسع من الأقربين، ثم أنذر من حولهم من العرب، ولذلك خرج إلى الطائف وحوالي مكة، ثم أنذر العرب قاطبة كأهل المدينة ونحوهم، ثم أنذر العالمين يعني كل الناس، ولذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فجميع العالم مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول إلى جميع الخلق. قال: فأقام 14 سنة، وهو 13 سنة، ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، يعني في مكة، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة، يعني بعد 13 سنة، وأذن له في القتال، يعني بعدما هاجر في القتال أنزل بعد الهجرة، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.